إشعاعات الحكمة من عالم مولانا جلال الدين الرومي. تزكية النفس. جاء في الآية الكريمة: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال مولانا جلال الدين قدس سره مستلهما بفيض الآيات المذكورة أعلاه: أيها السائر في طريق الحق، إذا أردت أن تعرف الحقيقة فلا موسى مات ولا الفرعون، إنهما حيان اليوم في داخلك، مختبئين بوجودك، يواصلان حربهما داخل قلبك. عليك إذن البحث عن هذين الخصمين في داخلك. يشبه الإنسان الغابة، فكما يعيش في الغابة آلاف الخنازير والذئاب والحيوانات الأخرى ذات الطبائع المحمودة والمذمومة، توجد لدى الإنسان كل أنواع جمال الروح وقبح النفس. لا تهتم بتغذية الجسد وإنمائه بإفراط، لأنه في النهاية قربان سيتم تقديمه للتراب. عليك الاهتمام بتغذية قلبك، فهو الذي سيسمو في الأعالي ويتشرف. أطعم الروح غذاء معنويا، قدم لها التفكير الناضج والوعي الدقيق وغذاء الروح لكي تصل قوية إلى مقصدها. حين تتجرد من طبائعك السفلية والنفسية وتموت، أي حين تستسلم إلى الحق، سيحملك بحر الأسرار فوق رأسه. لم تعد أي مرآة إلى طبيعتها الحديدية الأولى، لم يعد أي رغيف خبز إلى طبيعته الأولى كقمح، ولا عاد أي عنب وتحول إلى حصرم، ولا عادت أي ثمرة ناضجة إلى ثمرة غير ناضجة. انضج لتنجو بنفسك من الفساد. إذا أردت أن ينبثق الضوء منك كالنهار، عليك بحرق نفسك الشبيهة بالليل. لقد وهب الله تعالى نعمة الحياة لمرة واحدة، فهي لا تتكرر، لذلك يتوجب علينا أن نستخدم رأس مالنا هذا بانتباه، فنبلغ النضج المعنوي الذي من شأنه أن يقربنا من الحق، لأنه فقط أولئك الذين يبلغون النضج المعنوي في الحياة الدنيا تقل خسارتهم، في حين أن الحرمان من النضج الروحي وغفلة الانسياق وراء رغبات النفس تودي وتؤدي بالمرء إلى التعاسة والخسران في الدنيا والآخرة. لأن نفسا لم يكبح جماحها بالتربية والتزكية تشبه حصانا جامحة، أما الحصان الجامح فهو يوقع صاحبه في مهاوي الهلاك بدلا من إيصاله إلى مقصده. ولكن إذا تمت تربية الحصان تربية جيدة وتم تزويده بلجام جيد، فهو سيحمل صاحبه إلى مقصده حتى عبر الدروب الأشد خطرا. الجشع سرطان القلب. جاء في الآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول مولانا جلال الدين قدس سره مستلهما هذه الآيات: مهما بلغت من الثراء فلن تأكل إلا بقدر ما تستطيع. لو أدليت بالدلو في البحر فلن يأخذ منه إلا بقدر حجمه ويبقى سائر البحر. كم من سمكة عاشت في البحر في أمان ثم علقت بالشص أي بالصنارة بسبب جشعها. ما الدنيا؟ الدنيا هي الغفلة عن الحق. الحياة الدنيا التي هي مكان امتحان هي كالمغناطيس بالنسبة للرغبات السفلية تجذب كل التبن، لا ينجو منها إلا القمح، أي المؤمن العارف الذي امتلأ عالمه الداخلي بالسر والحكم. يدفع الجشع والطمع في الحصول على نعم الدنيا بالإنسان إلى أن يمد يده إلى ما ليس من حقه. إن الجشع الدنيوي هو أحد أكبر أسباب الغفلة، يدفع الجشع بالقلب إلى العمى في تمييز الحق من الباطل والحلال من الحرام والخطأ من الصواب. يعبر مولانا جلال الدين عن كيف أن الجشع الدنيوي يعمي عيون القلب بالمثال المشخص التالي: حتى الكلب لا يأكل من عظمة أو قطعة خبز رميت إليه قبل أن يشمها. أي أننا لا نلاحظ في سلوك الإنسان الذي أعماه الجشع إزاء نعم الدنيا من الانتباه والحساسية والتحسب بقدر ما نلاحظه عند كلب، إن الطمع في الدنيا هو كارثة معنوية بهذه الفظاعة. كذلك يعبر سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن مدى الضعف البشري أمام نعم الحياة الدنيا فيما يمثل تنبيها لنا، فيقول في الحديث الشريف: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. لنضرب مثلا على هذه الفكرة: لو حصل أولئك الذين تمكن منهم الطمع والجشع من السيطرة على العالم بأسره لرغبوا في الحصول على بعض الأراضي على القمر أو المريخ. من المؤسف أن طمع تلك الأرواح الفاسدة التي استعبدها عالمنا المادي اليوم لا يعرف أي حدود، بالرغم من تسببها في هلاك مجتمعات كثيرة. هذا هو المشهد المؤسف لعالمنا الراهن. ما أجمل ما تلخص كلمات الصحابي الكريم أبي ذر الغفاري رضي الله عنه طريقته في النظر إلى نعم الدنيا. يقول قولا ملؤه الحكمة: في المال ثلاثة شركاء: القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلاك أو موت، والوارث ينتظر أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت ذميم. فإن استطعت أن لا تكون أعجز الثلاثة فلا تكونن، فإن الله عز وجل يقول: لم تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ألا وإن هذا الجمل مما كنت أحب من مالي فأحببت أن أقدمه لنفسي. مختصر القول إن نعم الدنيا هي أمانة إلهية لا أحد يعرف إلى متى ستبقى في حوزة العبد، من المحتمل فقدانها في كل لحظة. أما القدر فهو مجهول مفتوح على المفاجآت، لا أحد يعرف ما الذي سيأتي به. والموت الذي هو الحقيقة التي لا مفر منها ارتبط في تقويم القدر بموعد مجهول. ينبغي إذن من أجل الوصول إلى السعادة والسلامة الأبديين استخدام ما نملكه من النعم في سبيل الله عز وجل، والاستعداد للموت في كل آن. الإنفاق دواء القلب وسعادة الدارين. جاء في الآية الكريمة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ويقول مولانا جلال الدين قدس سره مستلهما هذه الآية: القلوب الغارقة في الفقر والعوز تشبه بيتا مملوءا بالدخان، عليك أن تسمع شكواهم وتجد دواء لدائهم، فتفتح نافذة يخرج منها الدخان ويرق قلبك وترهف روحك. ماذا لديك على ماذا حصلت؟ أي لؤلؤة استخرجت من قاع البحر؟ هذا ما سيكشف عنه موتك ويتأكد. زيارة الصديق بيد فارغة كالذهاب إلى المطحنة بلا قمح. قبل استعادة ما أعطيته عليك إعطاء ما ينبغي إعطاؤه. ما أشد دلالة بيت الشعر التالي للمرحوم بإذن الله نجيب فاضل قيصة كورك بهذا الخصوص: أيها الصراف الخسيس، خيط لنفسك كيس نقود آخر، اجمع فيه النقود الصالحة للاستخدام في القبر. الخلاصة إن جميع تلك النصائح الحكيمة هي بمثابة ماء الحياة لإنعاش قلوبنا. إن من يقدرون كنوز الحكمة هذه حق قدرها هم المؤمنون الناضجون الذين يطبقونها في حياتهم، جاعلين منها رأس مال السعادة الأبدية. ليجعل الله من نصيبنا جميعا، وييسر لنا أن نحيا بقلب متعطش للحكمة، وأن نكون على ألفة مع الحقيقة والأسرار، وأن نقرأ كما أمرنا القرآن الكريم كتاب الله والكائنات والإنسان خير قراءة. آمين.